كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الرابعة، الرضا بالتصرف مستقلا عن العقد، بمعنى أنه إذا وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتناء هذا الرضا بالقابض على الاستحقاق لهذا القابض بسبب العقد السابق، وذلك لأن العقد السابق باطل، فليس سبب الرضا بالقبض هو ذات العقد السابق لكونه فاسدا لاختلال الصيغة، كما أنه ليس السبب في هذا الرضا هو إنشاء تمليك جديد، وإلا لخرجنا عن محل بحثنا، فإنه قلنا فيما سبق ليس محل البحث القبض بالعقد السابق من باب الاستحقاق، كما أنه ليس محل البحث إنشاء تمليك جديد، إنما هذا الرضا رضا ارتكازي في النفس، أو فقل بأنه رضا شأني، فإن المتعاملين في قرارة نفسيهما راضيان بهذا التصرف على كل حال وعلى كل تقدير، بحيث حتى لو كانت المعاملة فاسدة فهما راضيان بهذه المعاملة، فهي لا بشرط من حيث الصحة والفساد، وبحيث لو سئلا بعد ذلك بعد هذه المعاملة وانكشاف فسادها هل أنتما راضيان بهذا التصرف، لقال كل واحد منهما أنه راض بهذا التصرف. إذن فالرضا حاصل على كل حال، صحت المعاملة أم لم تصح هذه المعاملة، لكن ليس هذا الرضا هو رضا بنفس الاستحقاق السابق لأن العقد فاسد، وليس هذا الرضا بسبب إنشاء جديد لأن هذا خارج عن محل البحث، إنما هذا الرضا رضا ارتكازي في النفس، بحيث لو التفتت النفس إلى أن المعاملة فاسدة لقالت لا مشكلة لدي ولو بدون هذا العقد. فهو رضا مقارن لذاك الرضا الفعلي بالملكية، لكن هذا الرضا المقارن بالقوة وشأني وكامن في الناس، وحكم هذه الصورة يتوقف على أمرين. إذا توفر هذان الأمران صحت هذه المعاملة، الأمر الأول هو كفاية الرضا الارتكازي، بل الرضا الشأني، لأن الرضا الارتكازي موجود بالفعل في النفس، أما الرضا الشأني فهو موجود بالقوة وليس بالفعل. فإذا قلنا بأنه يكفي في الرضا وجوده بالقوة وبالاقتضاء، حينئذ تصح هذه المعاملة لوجود الرضا بالقوة. وإن كان الرضا الفعلي قد انتفى، لأن الرضا الفعلي بهذه الملكية، والملكية انتفت فينتفي المتقيد بها وهو الرضا، كما قلنا ذلك سابقا. إذن فالرضا الفعلي وقع على الملكية، والملكية منتفية، فالرضا بالملكية قد انتفى. لكن هناك رضا بالقوة، وهذا الرضا بالقوة بالتصرف في هذا الكتاب المأخوذ وهذا الدرهم المأخوذ. فإن قلنا بكفاية هذا الرضا الشأني أو الاقتضائي فلا إشكال. والذي يظهر هو أن جملة من الأعلام ذهبوا لكفاية الرضا الشأني في صحة المعاملة، ولا يشترط الرضا بالفعل. وممن ذهب لهذا الرأي المحقق التستري في مقابس الأنوار كما في صفحة 128. وممن ذهب أيضا لهذا الرأي السيد العاملي في مفتاح الكرامة كما تقدم في صفحة 108، حينما جمع بين كلمات الأعلام القائلين بالقول الأول والقائلين بالقول الثالث، حيث قال يكفي مجرد وجود الرضا بالمعاملة لا بشرط من حيث الصحة والفساد، فإن معنى ذلك أنه يكتفي بمجرد وجود الرضا الشأني الارتكازي. وعلى كل حال سواء وجد من ذهب لذلك من الأعلام أم لا، فنقول إن الدليل على شرطية الرضا هو قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فالمناط على طيب النفس، وطيب النفس يتحقق بالرضا الفعلي وبالرضا الشأني. فالدليل مطلق لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه مطلقا، سواء طابت النفس بالفعل أم طابت النفس بالقوة، بحيث لو التفتت لكانت طيبة النفس وراضية بهذا التصرف. إذن فالأمر الأول متحقق وهو الرضا النفسي. الأمر الثاني هو كفاية وصول العوضين في تحقق المعاطاة. فإذا قلنا بأنه يكفي وصول العوضين في تحقق المعاطاة صحت المعاطاة. وأما لو قلنا باشتراط حصول القبض من الطرفين أو القبض من أحدهما فلا تصح به المعاطاة. إذن إنما تصح هذه المعاملة بعنوان المعاطاة إذا قلنا بكفاية وصول العوضين كما بحثنا ذلك سابقا، وعدم اشتراط التعاطي من الطرفين أو من أحدهما. وهذا محل تردد ومحل إشكال، ومنشأ التردد هو أن هنا وجهين، وجه بعدم كفاية وصول العوضين، ووجه آخر بكفاية وصول العوضين. أما الوجه الأول بعدم كفاية وصول العوضين فالسر فيه هو أن الظاهر من كلمات الأعلام هو أن محل النزاع والخلاف بين العامة والخاصة في المعاطاة الفعلية، يعني التي يقع فيها تعاطي من الطرفين أو من أحدهما، ووصول العوضين من دون تعاطي منهما أو من أحدهما خارج عن المعاطاة التي هي محل النزاع. إذن فالظاهر من كلماتهم في المعاطاة التي هي محل النزاع الفعلية التي يقع تعاطي إما من الاثنين أو من أحدهما، ويشهد لهذا أربعة شواهد. الشاهد الأول مناقشة العلامة الحلي في التذكرة لكفاية المعاطاة في صحة البيع، حيث ناقش صحة البيع بالمعاطاة بحجة أن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد، فبما أن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد يعني عن إفادة إرادة وقصد البيع، لذلك ناقش في صحة البيع المعاطاتي. ومعنى ذلك أن محل الكلام هو المعاطاة التي تكون بفعل بتعاطي من الاثنين أو من أحدهما، ولذلك ناقش العلامة في صحتها أنه لا يكفي فيها في البيع مجرد الفعل. فمعنى ذلك أن وصول العوضين من دون تعاطي منهما أو من أحدهما خارج عن محل البحث حسب ظاهر كلام العلامة. الشاهد الثاني استدلال المحقق الكركي على عدم لزوم المعاطاة وأنها لا تفيد إلا الملكية المتزلزلة بحجة أن الأفعال ليست كالأقوال من حيث الصراحة في الدلالة، وهذا شاهد على أن محل البحث المعاطاة التي تكون بأفعال يعني بتعاطي من الاثنين أو لا أقل من أحدهما، ولا تشمل وصول العوضين من دون تعاطي منهما أو من أحدهما، كما هو محل بحثنا الآن حيث المعاطاة بدون تعاطي من الطرفين إنما بذاك القبض الذي تحقق سابقا كما سيتضح لك. الشاهد الثالث ما أفاده الشهيد الأول في القواعد والفوائد من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول من حيث إفادة الملكية وإنما يفيد مجرد الإباحة، وهذا معناه أن منظور الشهيد الأول للمعاطاة التي تكون ب بالفعل يعني بالتعاطي إما من الاثنين أو من أحدهما. وأما مجرد وصول العوضين من دون قبض من الاثنين أو من أحدهما فهذا خارج عن بحث المعاطاة. الشاهد الرابع والأخير: كلمات العامة كالحنفية التي ذكرناها فيما سبق في صفحة 27 كما نقلنا ذلك عن الشيخ الطوسي أو العلامة الحلي، نعم، حيث قال بعض الحنفية: وينعقد يعني البيع بالإيجاب وبالقبول، بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. فإذا البيع يتحقق إما بالعقد يعني إيجاب وقبول أو بالتعاطي، ووصول العوضين ليس هو تعاطي. إذا هذا هو الوجه الأول للقول بعدم كفاية مجرد وصول العوضين في تحقق المعاطاة، وهو أن الظاهر من كلمات الأعلام أن محل البحث والنزاع بينهم المعاطاة، بمعنى التي يتحقق بها قبض من الطرفين أو من أحدهما، وأما وصول العوضين من دون تقابض هذا خارج عن بحث المعاطاة أصلاً. وهذه شواهد أربعة ذكرناها لهذا الوجه. الوجه الثاني: كفاية مجرد وصول العوضين في تحقق المعاطاة من دون حاجة للقبض من الاثنين وبلا حاجة للقبض من أحدهما. ويشهد لهذا الوجه شاهدان. الشاهد الأول هو أن عنوان التعاطي أو المعاطاة المذكور في كلمات الأعلام ما هو إلا عنوان مشير وكاشف عن الرضا، وبناء على ذلك فلا موضوعية للقبض من الاثنين أو من أحدهما، بل يكفي كل ما يدل على الرضا سواء القبض منهما معا أو من أحدهما أو وصول العوضين، كما لو كان العوضان من السابق كل واحد منهما موجود في يد الآخر من السابق، ثم كل منهما رضي بذاك القبض السابق، فهنا ما تحققت معاطاة إنما رضا بذاك التعاطي السابق. الشاهد الثاني هو أن عمدة الدليل على صحة المعاطاة هو السيرة، حيث جرت السيرة العقلائية أو المتشرعية على صحة البيع المعاطاتي الذي يتحقق بالقبض من الاثنين أو من أحدهما، وكذلك نقول جرت السيرة على صحة المعاطاة حتى بدون قبض من الاثنين أو من أحدهما. من قبيل الآن يتضح لك الأمر أكثر وأكثر، ما مقصود الآن بمعاطاة بمجرد وصول العوضين من دون قبض من الاثنين أو قبض من أحدهما، هذا ذكرناه سابقا. من قبيل مثلا جريان السيرة على صحة المعاطاة بمجرد وضع المشتري الدرهم في وعاء السقاء وأخذ الماء، فهنا ما حصل تعاطي من الطرفين ولا من أحدهما، لأن السقاء ليس موجود صاحب الماء، إنما جاء المشتري ووضع درهم في هذا الوعاء وأخذ قدحا من الماء. فهنا ما حصل تعاطي من الطرفين ولا من أحدهما، إنما وصول العوضين، فالدرهم وصل لصاحب الماء والماء وصل لصاحب الدرهم، لكن لا توجد معاطاة. ومع ذلك جرت السيرة على صحة هذه المعاملة. ومن قبيل مثلا جريان السيرة على صحة هذه المعاطاة، وهي ما لو وضع المشتري درهما في وعاء البقال وأخذ بدلا عن هذا الدرهم بقلا، مع أن البقال ليس موجودا والسيرة جرت على صحة التصرف، فلصاحب الدرهم أن يتصرف في البقل ولصاحب البقل أن يتصرف في الدرهم. وهذا من قبيل أيضا جريان السيرة على صحة هذه المعاطاة، وهي ما لو وضع المستأجر، وصول لكنها من أقسام المعاطاة، لأن رتبوا أثر عليها شرعيا وهو جواز تصرف وما تكون لازمة بالتلف، وهلما جرى إذا المعاطاة وليست مجرد إباحة مالكية. هذا هذا الكلام بعد، هو البحث هو هذا، هل تتحقق معاطاة بمجرد الوصول؟ قلنا الشاهد الأول يقول المعاطاة مجرد عنوان مشير للرضا. الشاهد الثاني هذا السيرة لك أن تناقش، أنت في فعل لست ملزم بالتعبد بكلام المصنف، ونحن سنشير المناقشة، لكن الآن نحن فقط نعرض كلام ثم يتضح لك الأمر إن شاء الله تعالى. و وهذا من قبيل أيضا جريان السيرة على صحة هذه المعاطاة، وهي ما لو وضع المستأجر الذي يريد الدخول إلى الحمام درهما في كوز الحمام ثم دخل واستفاد من الحمام، فهنا جرت سيرة على صحة هذه المعاملة، لكنها معاطاة إجارة معاطاتية وليست بيعا معاطاتيا، بل هي إجارة لأنه دفع الدرهم مقابل الانتفاع بهذا الحمام، ومع ذلك جرت السيرة على صحة هذه المعاملة. فللحمام أن ينتفع أن يتصرف في الدرهم، ولصاحب الدرهم أن ينتفع من هذا الحمام، مع أنه لا يوجد تقابض وتعاطي من الاثنين أو من أحدهما، إنما الموجود
وصول
العوضين. هذا هو الوجه لكفاية وصول العوضين. إذا لك تشوش فيوجد وجهان، وجه بعدم كفاية وصول العوضين، وبناء على هذا الوجه تبطل هذه المعاملة ولا تصحح بأنها معاطاة، ووجه آخر بكفاية وصول العوضين في تحقق المعاطاة، وبناء على هذا الوجه تصح هذه المعاملة وتندرج ضمن المعاطاة. والمختار والمرجح لدى المصنف هو الوجه الثاني، وهو كفاية مجرد الوصول في تحقق المعاطاة، لكن لا تفيد هذه المعاطاة الملكية، بل تفيد مجرد إباحة التصرف كما ذهب لذلك المشهور. نعم بالتلف تصبح هذه المعاطاة لازمة، والوجه في كونها لا تفيد الملكية هو أن الدليل الدال على صحة المعاطاة دليل لبي وهو السيرة، والقدر المتيقن من جريان السيرة هو جريانها على إباحة هذا التصرف، وليس على التمليك. إنما جرت على التمليك إذا حصل تقابض من الاثنين أو من أحدهما. وأما مجرد وصول العوضين بدون تقابض فهذا يعتبر إباحة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في بحث المعاضات بأسره ورمته. طبق العبارة ثم إذا وسع الوقت سنذكر بعض التنبيهات ونختم بها. قال وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتناء على استحقاقه بالعقد السابق، وليس هذا الرضا بسبب الاستحقاق بالعقد السابق الذي هو عقد فاسد، فقلنا هذه الصورة خارجة كما ذكرنا ذلك في النقطة الأولى، وقلنا هذه صورة خارجة عن محل البحث، وهذه جعلناها الصورة الرابعة من الصور الخمس، هذه خارجة. ولا قصد لإنشاء التمليك قصد جديد، وهذه التي ذكرناها الصورة الثالثة سابقا في النقطة الأولى، وقلنا خارجة عن محل البحث. بل وقع الرضا مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة، وليس مقيد بل مقارن. وهذا الرضا ليس فعل بعد، بل رضا شأني، يعني موجود بالقوة، لأن الرضا الموجود بالفعل بالملكية، والملكية قد انتفت، فالرضا انتفى الرضا الفعلي، إنما هو رضا شأني بالقوة. بل وقع مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة، بحيث لولاها، يعني لو ما حصلت الملكية شرعا لكان الرضا أيضا موجود، لكان الرضا أيضا موجودا. وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف، وأوقع العقد الفاسد مجرد وسيلة له، يعني للتصرف. ويكشف عن ذلك أنه لو سئل كل منهما عن رضا، أنت راضي؟ قال نعم راضي. قل المعاملة فاسدة؟ قال لا يهم، عندي صحة المعاملة، أنا راضي بالتصرف، بتصرف صاحب على تقدير عدم التمليك أو بعد تنبيهه على فساد المعاملة وعدم حصول المال، كان راضيا. فإدخال هذه الصورة يعني في المعاطاة يتوقف على أمرين، إن توفر صارت معاطاة وترتبت الآثار. الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس. لا مولاي، ليس رضا مركوز، لأن الرضا المركوز في النفس فعلي، والكلام أنه ليس رضا فعلي، مو موجود أصلا، مو ملتفت إليه. بل لذلك أضرب، قال بل الرضا الشأني، يعني هذا الرضا بالقوة، رضا اقتضائي ليس موجودا بالفعل. لماذا قلنا أنه شأني؟ لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره، وهذا الرضا قد انتفى لانتفاء الملكية. إذن كيف تصحح المعاملة بالرضا؟ لابد أن نقول بوجود رضا شأني. وقد صرح بعض من قارب عصرنا، المحقق النوري التستري، بكفاية ذلك، يعني الرضا الشأني، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره عن السيد العامل في مفتاح الكرامة كما في صفحة 108 إلى هذا، يعني لعل حينما صحح المعاملة وجه كلام الأعلام لعل مقصود بالرضا الرضا الشأني، وبالتالي ينتفي الإشكال الذي ذكرناه عليه سابقا. مناقشتنا للسيد العاملي قلنا إن كان مقصودك بالرضا الرضا المتحقق بالملكية هذا انتفى، بعد هذا الإشكال ينتفي لا يرد عليه، لأن ليس مقصود الرضا الشأني الرضا الفعلي، هذا واضح عنده، إنما مقصوده بالرضا الرضا الشأني، فينتفي الإشكال الذي ذكرناه على السيد العاملي فيما سبق. خوب، ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس، ويكفي طيب النفس سواء بالفعل أو بالقوة، المنط على الرضا والرضا حاصل. الثاني أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، ما يشترط في تحقق المعاطاة القبض من الطرفين ولا بمطلق الفعل، يعني بمجرد قبض أحدهما ما يشترط فيها ذلك، بل يكفي في المعاطاة وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر والرضا بالتصرف. الرضا سواء تحقق قبل وصول العوضين كما هو محل بحثنا أن الرضا قبل وصول العوضين مثلا أو بعد، حتى هذا يدخل لأنه كان قابض سابقا ثم رضي بذلك القبض السابق على الوجه المذكور، يعني على الوجه المذكور يعني على إنشاء الملكية أو إنشاء الإباحة، لأن هذا المعطاء قصد بها التمليك أو قصد بها الإباحة على الخلاف. وفيه إشكال، ما هو منشأ الإشكال والتردد؟ الآن الوجه لماذا؟ الوجه لعدم الكفاية، عدم كفاية وصول العوضين، من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي. ما هي الشواهد على ذلك؟ أربعة بدأ الآن. الشاهد الأول كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله في رد كفاية المعاطاة في البيع، إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد ووصول العوضين ليس فعلا، فمعنى أن المعاطاة خاصة بالأفعال. الشاهد الثاني وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها، يعني عدم لزوم المعاطاة بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة، وهذا معنى أن المعاطاة خاصة بالأفعال ووصول العوضين ليس فعلا. الشاهد الثالث وكذا ما تقدم من الشهيد الأول رحمه الله في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الإباحة، وهذا معنى أن محل البحث المعاطاة التي هي فعل، أن الفعل قال، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض. وكذا، هذا الشاهد الرابع، كلمات العامة فقد ذكر بعضهم وهم الحنفية كما ذكرنا أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، فالمعاطاة تكون بالتعاطي ولا تتحقق بمجرد الإيصال. الوجه الآن للكفاية، يعني كفاية مجرد الوصول، ومن هذا وجه كفاية الوصول، من أن الظاهر الشاهد الأول أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا. الشاهد الثاني وأن عمدة الدليل على ذلك يعني على صحة المعاطاة هي السيرة، ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين، مع أن ما في معاطاة إنما إعطاء من واحد ولم يتحقق التعاطي، وعنوان التعاطي عنوان مفاعلة لابد من الاثنين، ومع ذلك قالوا صحيحة هذه المعاطاة بالسيرة، والسيرة موجودة في المقام أيضا وهو الإيصال، فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم ووضعهم الفلوس في الموضع المعد له في الوعاء أو في الكوز أو غير ذلك، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي، فالمعيار في المعاطاة يا مولاي وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة. إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، لماذا حصرها بالإباحة؟ أحسنتم أحسنتم. عندنا بضع دقائق لا بأس أن نشير لبعض التنبيهات بحسب ما يسع الوقت. التنبيه الأول في نعم لا لا تبع المولاي، التنبيه الأول يمكن المناقشة فيما أفاده المصنف من تصحيح الصورة الرابعة وإدراجها في ضمن المعاطاة بمناقشة كلا الأمرين اللذين ذكرهما، كما ناقش في ذلك السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول صفحة 409، وناقش أيضا سيدنا الخوئي كما في الجزء 36 صفحة 179 وغيرهما من الأعلام. أما مناقشة الأمر الأول وهو كفاية الرضا بالقوة، الرضا الشأني، ف فيلاحظ عليه بأنه لا دليل على كفاية مجرد الرضا بالقوة، بل مقتضى ما دلت عليه الأدلة هو شرطية أن يكون الرضا بالفعل، وإلا فالجاري في المعاملة أصالة الفساد إذا لم يوجد رضا بالفعل، فلا دليل على كفاية مجرد الرضا الشأني وبالقوة في صحة هذه المعاملة. إذن فلا تندرج في باب المعاطاة. وأما مناقشة الأمر الثاني وهو كفاية وصول العوضين في تحقق المعاطاة، فيلاحظ عليه بأن عمدة الدليل على صحة المعاطاة السيرة، والسيرة دليل دبي، فلا يحرز جريان السيرة على صحة المعاطاة وترتيب آثار المعاطاة بمجرد وصول العوضين، بل لا بد من التعاطي إما من الاثنين أو من أحدهما. فكما أن المصنف نفسه أشكل وقال السيرة دليل لبي فلا يحرز الملكي جريانها على الملكية، نقول له أصلا لا يحرز جريانها لا على الملكية ولا على الإباحة الشرعية التي هي محل بحثنا. هي واقعة. إذن وقع على ماذا؟ هل على الإباحة الشرعية المعاطاة التي هي محل بحثنا، أو واقع على الإباحة المالكية؟ هذا محل البحث. نحن نقول أقصى ما جرت عليه السيرة الإباحة المالكية، أن كل مالك أباح للآخر أن يتصرف في المال، لكن لا تترتب آثار المعاطاة من اللزوم بالتلف وغير ذلك من الآثار. لو قلنا معاطاة تلزم بالتلف، أما لو قلنا إباحة مالكية لا تلزم بالتلف، فحتى لو تلف المال للآخر أن يرجع في ماله، فهذه إباحة مجانية، كل أباح للآخر التصرف في المال مجانا، هذا ما جرت عليه السيرة، وليس من باب الإباحة المعاوضية حتى تلزم بالتلف وتترتب آثار المعاطاة التي ذكرناها وتجري عليها أحكام البيع وخيار الحيوان أو خيار المجلس وغير ذلك من الأمور. واضح؟ فنحن نسلم بالصحة، لكن ليس من باب المعاطاة المبحوثة وترتيب الآثار عليها، بل من باب الإباحة المجانية المالكية، فالتفت لذلك. ولذلك الإعلام صحح المعاملة بهذا. التنبيه الثاني وهو بناء على ما ذكرنا من أنه لا يمكن تصحيح هذه المعاملة بعنوان المعاطاة الشرعية وإنما هي إباحة مالكية، يتضح لنا بأن الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من الأقوال الثلاثة، كالمحقق الحلي بالشرائع والعلامة الحلي، من أن هذه المعاملة تعتبر عقد فاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الضمان إلا أن يرضى صاحبه بالتصرف، لكن مع الرضا لا تدخل في باب المعاطاة. فإذا القول الثالث هو القول الصحيح وليس القول الأول الذي اختاره المصنف وبنى عليه المحقق الكركي والشهيد الثاني، حيث أدخلوا المسألة في باب المعاطاة، بل داخل في باب العقد المقبوض بالعقد الفاسد، ولا دليل على أنها تندرج في المعاطاة، فالتفت. وبهذا يتضح أنه لا يمكن الجمع بين القول الأول والقول الثالث كما حاول السيد العاملي كما أفاد ذلك السيد اليزدي بأنه أصلا لا يمكن الجمع بين القولين. فالقول الأول يقول معاملة صحيحة، القول الثالث يقول معاملة فاسدة، كيف تجمع بينهما؟ مهما حاولت لن تجمع بينهما، لأن القول الأول يقول صحيحة معاطة ويترتب عليها أثر المعاطة، القول الثالث يقول فاسدة وإذا صححناها بتكون إباحة مالكية وليست معاطة. التنبيه الثالث لا يسعنا الوقت له، سنطرحه ونذكره لكم في الجروب إن شاء الله تعالى. وهذا التنبيه الثالث يرتبط بأنه هل القول الثاني قول صحيح أو أن القول الثاني ليس صحيحا، لأن المصنف ذكر أقوالا ثلاثة. القول الثاني هذا ناقش فيه المحقق الإيرواني، قال أصلا لا يوجد هذا القول الثاني، بل المسألة فقط ترجع لقولين. هذا سنذكره لكم، والحمد لله رب العالمين.